زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد مضى أكثر من نصف شهرنا، وتصرم كثير من ذلك الموسم العظيم، وإن بقي الأقل ولكن يمكن للمسلم أن يعمل فيه الشيء الكثير. يا عبد الله، وقد رأيت أكثر شهرك قد مضى، فاجتهد فيما بقي، تدارك، عوض النقص، أقبل على الله، لا زال هنالك الكثير الذي تستطيع أن تفعله. هذا الإقبال على الله روح العبادة، هذا الدعاء سر العلاقة بين العبد وربه، إنه يعبر عن الافتقار للمولى جل وعلا. أنت تطلب، تمد يديك، تلح، تسأل، هذا الدعاء الذي هو العبادة. وصف الله به أنبياءه، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، في خوفهم وفي رجائهم، وكانوا لنا خاشعين. وكذلك فإن الله أمرنا وقال ربكم ادعوني، ووعد فقال أستجب لكم، وهدد فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. اطلب، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه قريب. جاءت آية الدعاء تخللت آيات الصيام في سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا بد أن يجيب. وهذه الاستجابة قد تكون خيرا آخر غير الذي سألته، لأنه أكثر فائدة لك، أو شرا دفعه عنك، أو يعجل لك ما سألت، أو يؤجله لتزداد دعاء وألحاحا ثم يعطيك، فتكون قد ازددت خيرا وأجرا. عباد الله، الدعاء في حال الرخاء وفي حال الشدة، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قد تضيق عليك حالك المالية، وقد تضيق عليك نفسك، وقد تكون في ورطة من الورطات وأزمة اجتماعية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ السوء قد يكون مرضا، السوء قد يكون دينا، السوء قد يكون حالة نفسية وأزمة، السوء أنواع متعددة، والله تعالى ينجي منها ومن كل كرب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وإذا غشيهم موج كالظلل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. وينجي الله حتى بعض الكفار إذا كانوا في البحر عندما يدعونه سبحانه وتعالى، والله حيي، ربنا كريم، يستحي سبحانه ممن؟ عجبا من الغني يستحي من الفقير، عجبا من الغني يحب الفقير. ليس عجبا أن يحب الفقير الغني، ولكن العجب أن يقول رسوله لنا إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. سبحانه، ما أكرمه، سبحانه، ما أعظمه. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، كل داع يستجاب له يا عباد الله، ولكن تتنوع الاستجابة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. وقال ربنا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يطلبون منه المغفرة حتى مع معصيتهم، ولا يرد القدر إلا الدعاء، فهو سلاحنا، هو الدواء. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. وهكذا يقصد بيت الله في آم من الأرض، من أعماق الدنيا يأتينا من كل فج عميق طائرات وسفن تحمل الناس، يدعونه هناك، يجيب دعاء الوافد إذا وفدوا عليه. أيوب لما مسه الضر دعا، مرض مكث في نبي الله 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد، ولم يبق معه إلا زوجته الصابرة واثنان من إخوانه الخلص، ثم كشف الله البلوى. 18 عاما، نعم، ازداد بها أيوب عند الله أجرا في الصبر وفي الدعاء. وهكذا نجد زكريا عليه السلام عقيما ليس له ولد، يدعو ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أول واحد في العالم سمي بهذا الاسم، لم نجعل له من قبل سميا، سماه الله، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وهكذا نجد في سورة الأنبياء، فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له، أنبياء يدعون ويستجيب الله لهم، ركب عظيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يناشد ربه، يسقط رداؤه، يكرر فيستجيب الله له وينصر الفئة القليلة. هذا الدعاء دعاء له شأن كبير. فيا أيها المظلوم والعقيم والمريض والمدين، يا من ارتكب المعصية فشرد عن الله مده، قد آن الأوان أن ترجع وتطلب في هذا الشهر من ربك أن يغفر لك ذنبك. أيها الإخوة أيها الأحبة، إن الذنوب ليست في رمضان ملفات مؤجلة لما بعد الشهر، لكنها ملفات تمحى، تمحى لكي لا تبقى بعد ذلك، لا تبقي لها أثرا يا عبد الله. وعندما نسأل ربنا بأسمائه الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة بدون اختراع ولا ابتداع، ما نسمي بغير ما سمى به نفسه ونثني عليه، نحمده قبل الدعاء، نبوء ونعترف بذنوبنا، ونبوء ونعترف بنعمه، ونصلي على نبيه، نستقبل قبلته، ونرفع إليه أيدينا، نحضر قلوبنا، ونوقن بالإجابة، نلح نلح ونصر ونكرر، نتضرع. التضرع دعاء مع خشية، دعاء مع خشية، ليس دعاء المستغني أو دعاء الذي يرفع يديه لاهيا. ونأتي بجوامع الكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونخفي هذا الدعاء ولا نستعجل الإجابة، ويكون فيه تذلل وافتقار، ونتحرى المواضع، وفي السجود وفي التشهد قبل السلام، وعند النداء، عند الأذان، وعند فطرك يا صائم ويا صائمة، هذا يوم جمعة قبل المغرب، ساعة عظيمة وأنت صائم ومنكسر لله، ترفع يديك وتسأل، تطلب من خيري الدنيا والآخرة. الله كريم لا ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا الدعاء في جوف الليل وأنت تقوم الليل والعشر الأواخر قادمة عليك إن شاء الله، فارفع يديك فيها سواء في القنوت أو في غير القنوت، ليس الدعاء مقتصرا على القنوت يا عباد الله، الدعاء كل وقت. بعض الناس لا يسأل في رمضان إلا في القنوت في كل وقت من هذا الشهر. ثم انظر النواقص عندك، وهذه قضية مهمة جدا، أن ننظر في ما قصرنا فيه من حق الله، فتحاسب نفسك، أنا مقصر في ماذا؟ في واجب، أنا لا أصلي الظهر في وقتها في رمضان، يسهرون فيصلون الفجر، لكن ما مصير صلاة الظهر؟ العصر بعضهم يرجع بعد الدراسة أو العمل فينام نوما طويلا لا يوقظه أهله إلا للإفطار، أين صلاة العصر؟ أين الصلاة التي لو تركها حبط عمله؟ أين هي؟ ثم إذا ضيعنا مثل هذه الصلاة العظيمة بعد ذلك نقول لماذا أبطأت الإجابة؟ وإذا أكلنا شيئا فيه حرام، إذا تركنا الأمر معروف والنهي عن المنكر، لأن الحديث يقول والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فهل فكرنا يا عباد الله في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن التقصير فيها من أسباب رد الدعاء، من أسباب عدم الإجابة، ترى الحرام الكبير المنكر ثم لا تغير شيئا ولا تنصح لا تنهى، لماذا؟ إن العاقبة خطيرة، والذي نفسي بيده قسم من النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون وأنتم في العقوبة في الشدة فلا يستجاب لك. هذه فريضة مهمة، وهي مهمة الجميع ليست لطائفة معينة. عباد الله، لا بد أن نحيي قلوبنا ونستدرك النقص وننظر في العيوب. سئل بعض أهل طب القلوب لماذا ندعو فلا يستجاب لنا، فقال ماتت القلوب، قالوا وما أماتها؟ قال 10 أشياء: أولا عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، ثانيا قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، ثالثا ادعيتم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، رابعا ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، خامسا قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، سادسا قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها، سابعا قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، ثامنا اشتغلتم بعيوب إخوانكم وتركتم عيوبكم، تاسعا أكلتم نعمة ربكم ولم تؤدوا حقها، عاشرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. ما أحوجنا في الحقيقة إلى إحياء قلوبنا؟ ادعو لأخيك بظهر الغيب، وادعو وأنت صائم وعند فطرك دعوة مستجابة، ادعو وأنت في شدة دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعندما تكون في حال العمرة، وكثير من الناس الحمد لله يغشون بيت الله وهم على مقربة منه هنا، والمعتمر من وفد الله، قال عليه الصلاة والسلام وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاه. وينبغي أن ننزه هذه الشعيرة العظيمة الدعاء عن المبتدعات والأشياء التي دخلت عليه كالمبالغة في رفع الصوت به. وقد قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنه معكم إنه سميع قريب. وكذلك فإنه أمرنا أن ندعوه تضرعا وخفية، ونتجنب التكلف في السجع والاعتداء في الدعاء كسؤال ما لا يليق. وبعضهم يرسل رسائل جوال يقول رزقك الله إيمانا كإيمان أبي بكر، وقولا في الحق قول عمر، وحياء كحياء عثمان، وصبرا كصبر أيوب. من الذي له هذه المقامات؟ وبعضهم يتنطع في الدعاء كما أنكر ذلك الرجل من الصحابة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. طيب قالوا ما أدراك أن هنالك قصر أبيض على اليمين، فاسأل الله الجنة. وكذلك ربما يدعو بعضهم على نفسه وعلى أولاده، ربما يدعو بشيء فيه تعجيل عقوبة له في الدنيا، وبعضهم يقول جزاك الله خير إن شاء الله، الله يعطيك العافية إن شاء الله، أثابك الله إن شاء الله. الدعاء يحتاج إلى جزم، وليس هذا موضع المشيئة، ليس هذا موضع المشيئة، استعمال المشيئة ليس هنا. لكن عندما تقول سأفعل كذا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقول الصائم وثبت الأجر إن شاء الله ليس دعاء، هذا تفاؤل، هذا رجاء. ولأن الواحد لا يجزم لنفسه بالأجر لأنه لا يدري هل كتب له أم لا، ولذلك يقول وثبت الأجر تفاؤلا، ثم يعلق بالمشيئة فيقول إن شاء الله. أما الدعاء فإن الله لا مستكره له. وربما أتى بعضهم بأدعية عليها ملاحظات شرعية ومخالفة لبعض ما في الكتاب والسنة، أو شقق وفصل تفصيلا غير مشروع. ولذلك فإن ولدا لسعد بن أبي وقاص كما جاء في الحديث الحسن عند أبي داود رحمه الله، سمع أبوه سعد سمعه وهو يقول اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، يعني وحورها وشجرها وثمارها وأنهارها وقصورها وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، يعني وغسلينها وزقومها وحميمها وغساقة. فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، وإنك إن دخلت الجنة نلت ما فيها من الخير، وإن أعذت من النار نجوت مما فيها من الشر. وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وكذلك لا نبالغ في التلحين والتطريب، لكن يكون الدعاء خاشعا من قلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التمسك بسنة عبده محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير والسراج المنير، حامل لواء الحمد، إمام الأنبياء والمتقين، والشافع المشفع يوم الدين، وصاحب الحوض العظيم صلى الله عليه وعلى آله وذريته الطيبين وأزواجه وخلفائه الميامين وأصحابه في العلم راسخين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، في رمضان نحتاج فيما نحتاجه أن نعيش مع القرآن، أن نتدبر القرآن، كتاب الله. القرآن كان له أثر على شعر النبي عليه الصلاة والسلام، شيبتني هود وأخواتها، شابة مما فيها من الأهوال من ذكر القيامة وما فيها ومن التكاليف، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذا التدبر، أن نعيش مع كتاب الله، هذا النظام، القانون، الدستور. تفقد قلبك في ثلاثة مواطن، يقول الحسن البصري، فإن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق، في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي الذكر. إذا وجدت قلبك هنالك في هذه المواضع الثلاثة فاعلم أن قلبك حي. هل يوجد عندك خشوع في الصلاة؟ هل أنت حي القلب عند قراءة القرآن؟ يعني تنفعل معه؟ يعني إذا مرت آيات فيها ذكر النار مثلا تخشى، تخاف؟ إذا مرت آيات فيها ذكر الجنة ترجو، تسأل، تتشوق، نفسك تتمنى هذا النعيم المذكور؟ لما تمر آيات فيها ذكر عظمة الرب وهو القاهر فوق عباد، يحيي ويميت، له اختلاف الليل والنهار، رفع السماوات بغير عمد ترونها، القائم على كل نفس بما كسبت، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. عندما تتوالى عليك الآيات في عظمة ربك، هل تشعر فعلا أنك تحبه وتخافه، ترجوه وتخشى عذابه؟ هل تعيش هذه اللحظات مع ما أنزل الله من الأحكام وتتملى في نفسك وتتأمل مليا؟ هل أنت نفذت كلامه؟ هل أطعت أمره؟ هل اجتنبت نهيه؟ لما مر الذكر هل اطمأن قلبك؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أم كأنك قبل الذكر وبعده سواء؟ هل أنت عندما تسمع كلامه تتلذذ؟ أصحاب الغناء يتلذذون بالأغاني ويمضون الساعات، إذا مارسوا الرياضة وضعوا هذا الموصل للصوت لأنهم لا يستغنون عن سماع الأغاني. هل أنت لا تستغني عن سماع القرآن؟ هل أنت تتشوق إليه؟ هل أنت تنفعل معه؟ تحل حلالا، تحرم حراما؟ هل أنت عندما يبتعد بك الوقت عنه تحس بوحشة؟ وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر التدبر وهجر التلاوة، هجر الرقية به، لأن منه شفاء. هل ترقي نفسك بالقرآن؟ هل تقرأ على نفسك أنت كتاب الله، على ولدك إذا مرضت الزوجة؟ هل إذا رأيت التذكير باليوم الآخر تخشى؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقف واحد من السلف مع قوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، فيقول: إذا كان يسأل الصادقين فماذا سيكون حالنا؟ ماذا سيكون حالنا؟ القرآن ليس كتاب تجديد أحزان وتقليب مواجع، لا، القرآن شفاء. طه، طه، أحرف مقطعة مثل قاف، ألف، لام، ميم، طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما نزل القرآن ليشقي الناس، لكن نزل القرآن ليزيل ما نزل بهم من الهم والغم. ولذلك في فرق بين أن تخشى الله تخشى اليوم الآخر، وبين أن تعيش شقاء نفسيا هنالك فارق كبير. وإنما كان هذا القرآن ليصلح نفوس العباد وأحوالهم. فكيف نتدبره؟ أولا، كيف ستتدبر شيئا لا تعرف معناه؟ فإذا لم يوجد معك تفسير ولو مختصر، فكيف ستعرف معنى الرسالة؟ أليست الرسالة إليك من ملك الملوك؟ فما معناها؟ ثم عندما تعرف المعاني يسهل عليك أن تعيش هذه المعاني. سمع نشيج عمر وهو يقرأ من آخر الصفوف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عمر ليس هو المصاب، يعقوب عليه السلام هو المصاب. عمر لم يفقد ولديه، لكن يعقوب عليه السلام فقد الولدين. لكن عيش المؤمن مع مشاعر وأحاسيس يعقوب عليه السلام يجعله يبكي عندما يسمع قول يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لم يشتكي إلى من حوله، شكى إلى ربه. ترسل عند القراءة، لا تقرأه بسرعة كأنك تقرأ جريدة وتستعرض، والقراءة السريعة، القراءة السريعة هذه لها أحوال أخرى يعني. لكن القرآن يحتاج إلى ترسل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف، فأنت تترسل وتقرأ مهلا، وكذلك تكون على أكمل حال من الوضوء، الطهارة، واستقبال القبلة، والجلوس، وترتله ترتيلا. عباد الله، قدمت العشر، اقترب دخول تلك المواسم العظيمة للخير، وهنالك عبادات طول القيام والتهجد، ولا نستثقل ذلك وإن أحسسنا بتعب في أقدامنا، لكن الروح إذا كانت مقبلة، النفس إذا كانت متطلعة، تعبت في مرادها الأجساد. فالروح فوق والجسد تحت. هذا التهجد الذي نعد له العدة، وأفضل الصلاة بعد الفريضة، وفي هذا الإقبال العظيم على الله، ومواطأة القلب لما يقرأ اللسان والتلاوة والعبادة في ثلث الليل الأخير، كذلك الاعتكاف. الاعتكاف من أعظم مدرسة للإقبال على الله، تنقطع فيها عن الأعمال. ليس يدخل الانشغال بالجوال والجهاز المحمول إلى المسجد وندخل ما هو خارج المسجد إلى داخل المسجد في الاعتكاف، كلا، وإنما هو انقطاع عن الدنيا لطاعة الله تعالى. ليس ندير أعمالنا من داخل المسجد بالأجهزة، لا، هو الآن ترك انقطاع، إلا ما لابد من شؤون أهل لا يمكن أن تضيعهم، وأشياء يعني لا يمكن أن تترك، تلزمك شرعا، وإذا تعارض الاعتكاف معها تقدم، لكن لابد أنك ستجد شيئا من الوقت لهذا. وإذا قال المسلم: العمل ذو النفع المتعدي أحسن أو الاعتكاف ذو النفع اللازم، الأصل أن النفع المتعدي على العمل فيه أعظم، لكن الاعتكاف قدمه العلماء على الأعمال الأخرى مثل تعليم العلم في العشر الأواخر لعظم أجره وفضله. يعودك على العيش، تنام كيفما تيسر، وتأكل ما تيسر، وبلا زوجة، وبعيد عن الشهوة حتى المباحة هنا، تربي نفسك على الإخلاص في هذه المدرسة، تتفكر في الكتاب، تتفكر في عيوب نفسك. وكذلك أنت هنا في المعتكف، أقوالك أفعالك محسوبة عندك، متباعد عن فضول الكلام وفضول الطعام، تقربا إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. عباد الله، إن غشياننا للمساجد، إن وفود هذه الجموع إلى بيت الله، إن رؤية الحرم بهذا الاكتظاظ والزحام يدخل العزة في نفس المسلم، إن هذا الدين عظيم، هذا الدين متين، هذا الدين راسخ في الأرض، هذا الدين لا يمكن محوه، مهما تآمروا عليه لا يمكن محوه. كم تآمروا عليه؟ أرضاً، فضاءً، مالاً، جهداً، لكن ما مسح من الأرض وباقي، ولا زالت وفود المسلمين الجدد تأتي، ووفود التائبين إلى الله تعود وترجع، وهكذا. ولذلك مهما سمعت عن مؤامرات ضد الإسلام، فاعلم أنهم في النهاية مهزومون. إنهم الآن يتسلطون على الدين بالكلام ويهاجمون، ويقول بعضهم: لا بد من حظر المصحف لأنه كتاب يعلم العنف. وشكل هؤلاء أعداء الإسلام جمعيات اصطادوا فيها بعض المرتدين عندهم، لأن بعض الذين ذهبوا إلى الخارج انسلخوا من الإسلام، جمعية المسلمين السابقين، يعني كان مسلم ثم ارتد، فجمعوهم للتهويش والتشويه والحملات ضد الإسلام وأهله، لكن الإسلام باقي ويمتد حتى في بلدانهم، حتى بلدان الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخروا منه ازداد فيها الإقبال على الإسلام. أيها الإخوة، جاء إلى الحرم رجل من المسلمين من بريطانيا. هذا الرجل يقول: خبير مالي، أنت فعلا تعتز بأصحاب الخبرات الإسلامية الذين يثبتون لغير المسلمين صحة ما في الإسلام، فضلا عن إثباته لأبناء جنسهم. أنه استفتى أحد العلماء في فتح فرع للمعاملات الإسلامية النقية في بنك ربوي في الخارج، فقال: ما دمت ستقيم حكم الله افتح. قال: فتشاركنا مع اثنين في إدارة الفرع الناشئ الذي ما لبث أن تطورت معاملاته سريعا لتقفز إلى نحو 650 مليون دولار في مدة وجيزة جدا، حتى دهش القائمون على ذلك المصرف في الخارج من هذه السرعة في النماء وخشوا على الأصل، فقالوا: بس نريد أن نفرد الفرع الإسلامي هذا بإدارة مستقلة. وقال: لا لا، فأصروا فأصر فتركهم. يقول: ومعه ابنته ذات 15 عاما في الحرم. يقول: أنا بنتي كانت 5 على بريطانيا، ولما أدخلوها مع 10 الأوائل على ملكة بريطانيا كانت بنتي بالحجاب التام. إنك لا تشعر يا مسلم يا عبد الله بالعزة الإسلامية عندما يوجد في المسلمين أصحاب خبرة، تقنية، دراسة، وقدرة على تحويل الكلام النظري إلى شيء عملي، إلى شيء عملي. وينتقل ذلك الرجل إلى مصرف إسلامي مستقل ليبدأ حياة بالنشاط مفعمة، وقد أثبت للقوم نجاح الاقتصاد الإسلامي المبني على انعدام الربا بالكامل. وتقدم ابنته في هذه السن من المراهقة المبكرة مظهر الفتاة المسلمة التي تعتز بحجابها أمام عظماء تلك الديار. عباد الله، إنه فخر لنا جميعا أن نفخر برمضان، بالحرم، بهؤلاء الوفود، بإقبال الناس على الله، وأن نعلم أن الدين منصور وراجع وقادم بإذن الله تعالى للهيمنة على العالم. إنه نهج الله، إنه الكتاب والسنة، إنه حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم تقبل عملنا. اللهم إنا نسألك أن تدلنا على الخير وتأخذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وأن ترزقنا من العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، كبيرها وصغيرها. لا تغادر لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. اللهم أنت تستر العيوب وتغفر الذنوب. اللهم إنا نسألك مغفرة تخرجنا بها من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك قلبا صادقا ولسانا ذاكرا. اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم وسع علينا في أرزاقنا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في الجسد وصلاح الذرية والولد يا رب العالمين. من أراد بلدنا هذا بسوء فأشغله بنفسه، من أراد أمننا وأمن المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره. اجعل هذه البلاد عزيزة بشرعك، آمنة مطمئنة بذكرك يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأرشد الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.